كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. حديث أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. وعن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ يقال له ابو عمير فطيم، وكان اذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. باب الاستئذان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينه، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. حديث جابر رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: انا. فقال: انا كأنه كرهها. باب تحريم النظر في بيت غيره. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو اعلم ان تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاذن من قبل البصر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص او بمشاقص، فكأني انظر اليه يقتل الرجل ليطعنه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. كتاب السلام. باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم: السلام عليك، فقل وعليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. باب استحباب السلام على الصبيان. حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، اما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وانه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، اني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فاوحى الله اليه، ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه، فقال: انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. باب بيان انه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة او محرما له ان يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به. حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، انما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. باب من اتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها والا وراءهم. حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر، فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما احدهما فرأى فرجة الحلقة فجلس فيها، واما الاخر فجلس خلفهم، واما الثالث فادبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم عن النفر الثلاثة؟ اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله، واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق اليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب منع المخنث من الدخول على النساء الاجانب. حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن.
باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت اعلف فرسه واستقي الماء واخرز غربه واعجن، ولم اكن احسن اخبز، وكان يخبز جارات لي من الانصار، وكن نسوة صدق، وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، ليحملني خلفه، فاستحييت ان اسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان اغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من اصحابه، فاناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. باب مناجات الاثنين دون الثالث بغير رضاه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان يحزنه. باب الطب والمرض والرقى. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. باب السحر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان احد رجال السند: وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. فقال: يا عائشة، اعلمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن اعصم، رجل من زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رؤوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. باب السم. حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها، فجيء بها فقيل: الا تقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب استحباب رقية المريض. حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به قال: اذهب الباس، رب الناس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها. باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة ارضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها النظرة. باب جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار. حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية. ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بنار توافق الداء وما احب ان اكتوي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت اذا اتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها اخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نبردها بالماء. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. التداوي باللدود. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما افاق قال: الم انهكم ان تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباس، فانه لم يشهدكم. باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فان فيه سبعة اشفية يستعط به من العزرة ويلد به من ذات الجنب. باب التداوي بالحبة السوداء. حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها، امرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. باب التداوي بسقي العسل. حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم اتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم اتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم اتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرق. باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها. حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس، ارسل على طائفة من بني اسرائيل او على من كان قبلكم، فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي رواية: لا يخرجكم الا فرارا منه. حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشأم حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه، فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الاولين. فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشأن، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للانصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا: نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال ابو عبيدة بن الجراح: افرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان، احداهما خصبة والاخرى جدبة، اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: ان عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال اعرابي: يا رسول الله، فما بال ابلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن اعدى الاول؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم. حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. باب قتل الحيات وغيرها. حديث ابن عمر وابي لبابة رضي الله عنهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات وقتلوا ذات الطفيتين والابتر، فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا انا اطارد حية لاقتلها فناداني ابو لبابة: لا تقتلها. فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات. قال: انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وفي رواية: فرآني ابو لبابة او زيد بن الخطاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، اذ نزلت عليه والمرسلات، فتلقيناها من فيه وان فاه لرطب بها، اذ خرجت حية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فابتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها. باب استحباب قتل الوزغ. حديث ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للوزغ فويسق، ولم اسمعه امر بقتله. باب النهي عن قتل النمل. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت، فاوحى الله اليه: ان قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح. باب تحريم قتل الهرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا. قال: في كل كبد رطبة اجر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت فغفر لها به. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. باب كراهة تسمية العنب كرما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وطئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. كتاب الشعر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا.